مع الشريط الأول من المحاضرة الثانية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فشرعنا الجمعة الماضية في بحث هذه الظاهرة إلى متى أو وقفة مع الجن، ونلخص ما ذكرناه للمحاضرة الماضية وهو يتلخص في النقاط الآتية: أن الاشتغال بموضوع الجن ومعالجة الجن هو مرض من أمراض الفراغ التي صادفت خواء عند بعض الشباب فخاضوا فيه بهذه الصورة الملحوظة، وأن هذا المرض انتقل من خلال طائفة المعالجين، انتقل من الأوساط النسائية التي كانت تحتكر وتتخصص في الكلام في هذا الأمر، أوساط النسائية الفارغة، إلى مجتمعات الرجال، بل إلى مجتمعات الدعاء والمشتغلين بالدعوة. وقلنا إننا لا نعمم يعني هذه السلبيات، فإنما المقصود ذم من يتلبس بشيء من هذه المسالك. وذكرنا أيضا أنه لا خلاف في مشروعية التداوي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، وما فيه من العموم. وتكلمنا عن حيرة المريض بين جفاء طبيبه وغلو شيخه، كيف أن الطبيب الذي يتأثر بالمناهج الغربية المادية في التعامل مع هذه القضايا فينكر أمورا هي من صلب الدين ومن صلب العقيدة، كالإيمان بوجود الجن وغير ذلك من هذه، أو السحر أو الحسد، التي ثبتت بأدلة قطعية حقيقتها، أو التي ثبتت حقيقتها بأدلة قطعية في القرآن والسنة. فما بين جفاء الطبيب وبين غلو الشيخ أو المعالج يحتار المريض بين الفريقين. ذكرنا أيضا أن من مقاصد الشريعة الإسلامية العليا حفظ النفس وصيانتها، وأن الشرع المطهر لم يدع صحة الناس وعافية الناس وجوارح الناس عبثا في أيدي العابثين، يعني يخوضون بهم في بحار من الأوهام والغموض ويعني المجهول الذي لا يعني يمسك بزمام ولا بخطام، وإنما هو غموض في غموض في غموض، فلا نملك أدلة قطعية على التشخيص بأنه مثلا حالة مس جني، ولا نملك أدلة تسند هذه المسالك التي أدخلت على أساليب العلاج الذي يذهبون إليه. ثم نرى مع كل هذا الغموض وكل هذا المجهول، نرى من يتجاسر على أن ينتهك حرمات الله سبحانه وتعالى ويعتدي بالتعذيب والإنهاك، التعذيب البدني بالضرب وبالصعق بالكهرباء أحيانا وبغير ذلك من هذه الأشياء الوحشية التي يعني فيها مصادمة لحرمة المسلم وحرمة الإنسان يعني عند الله سبحانه وتعالى وفي شريعته. فالأمر يعني كما ذكرنا من قبل، نحن ننكر على الذين يعذبون الناس في السجون والمعتقلات ونتلو عليهم الآيات والأحاديث التي ترهب من هذا الفعل وتنذر بشؤم عاقبته، لكننا نغض الطرف إذا سمعنا أن أخا من هؤلاء المعالجين قد أنهك رجلا أو امرأة أو صبيا بالضرب، حتى قد يصل إلى يعني إزهاق روحه بحجة العلاج. فأي علاج هذا؟ ما الذي أدرك أنه جن؟ لابد من ضبط هذا الأمر بضوابط واضحة وقاطعة قبل أن تستحل العدوان على الناس بالضرب، وإلا كنت تقع تحت طائلة التعزير الشرعي أو الحد إذا جنيت جناية تستوجب الحد. فالأمر ليس فوضى، وإنما العدوان على أرواح الناس وصحة الناس وأبدانهم، والذي وصل في كثير من الحالات إلى القتل، فهذا إجرام وهذا انحراف وهذا عدوان على حرمات المسلمين، وليس هذا علاجا. واضح؟ يعني سمعت من سائق يعني من يومين فقط يعيش في الساحل الشمالي يعني أن امرأته بعدما تزوج بشهر تقريبا اشتكت يعني من المرض، فذهب بها إلى الطبيبة، صرفت لها دواء، وقبل أن تستكمل العلاج الذي يعني وصفته له الطبيبة، إذا بأحد هؤلاء يتطوع ويقول لا دعك من الطب وبتاع، أنت تروح هناك إخوة معالجون يعالجونها لعل بها مس من الجن. بمنتهى البساطة يعني مرض عضوي عادي جدا، يقول لعل يكون بها مس من الجن، فذهب أحسن للجماعة المعالجين بالجن. فذهب إلى أحدهم قرأ عليها عن طريق المسواك، ثم بعد ذلك ما حضر شيء، فقال لا ده يظهر أنه جن أخرس، لعله جن أخرس. طيب ولعله جن موجود لكن لا متعمد ألا ينطق كما فعل آخرون في جريمة قتل ممثلة، أو لعله لا يوجد جن أصلا، فده مسألة مبنية على الترجي لعل وعسى، فإذا نحن لا نملك دليلا، فما الذي فعله هذا المعالج ويكرره غيره من المعالجين الذين يزعمون أنهم تخصصوا وتفوقوا وتدربوا وتمرسوا في هذا المجال، يرتكبون مثل هذه الأخطاء التي تنبني على الإقدام بجهل على انتهاك حرمات الناس. فقال له أحضر لي عودا متينا كي يعني أضرب هذا الجني الأخرس الذي يرفض أن يتكلم. فيقول ذهبت إلى شجرة زيتون، ويبدو أنه من المعلوم عند الذين يعيشون في الصحراء أن قال هذا عود حامي، يعني عود شجرة زيتون عود حامي، انتقيت عودا طويلا هكذا ويلسع لسعا مريرا. فأخذ يضرب المرأة على ظهرها ضربا مبرحا ودون جدوى، وما نطق الجني الأخرس. فالمهم أنه حينما عاد إلى البيت وجد ظهر المرأة أخضر اخضر تماما من كثرة الضرب، فقال لها هذا يدل على أن الضرب وقع عليك أنت لا على الجني. قالت نعم. قال ما منعك أن تتكلمي؟ قالت أنا كنت مستنية حد يتكلم. أوهموها أن في جن، وسيطر عليهم هذا الوهم الذي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، وكأنه صار الوهم حقيقة لا تقبل الجدال، حتى أنه لا يستحل الضرب وهذا العدوان. طبعا هذا ينبغي أن يقتص منه كما ضرب يضرب بجهله وعدوانه، وإلا يصير الأمر فوضى بهذه الطريقة. ومتخصصون في كسر الإصبع الكبير، متخصصون في هذه الأشياء التي يفعلونها، عالم من الجهل ومن الجهلة ومن المعتدين على حرمات المسلمين بهذه البدع التي ابتدعوها. فحتى المرأة اقتنعت أن في جن، فهي تعي وتتحمل ولا تريد أن تتكلم انتظار أن ينطق الجن الذي يلبسها. فطبعا يعني هذه من النماذج، ولا شك أنا أعتقد أنني لو فتحت حوارا مفتوحا وكل واحد يحكي ما لديه من القصص بل من المآسي، أظن أن عندكم رصيدا كبيرا من هذه المآسي، لكننا نكتفي فقط بضرب الأمثلة التي تكفي عن يعني تغنينا عن التفاصيل. فإذا حفظ النفس، احترام صحة الناس، والحرص على مصالحهم، هذا ليس أمرا ثانويا بل هو من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية. هناك مئات من الأحكام الشرعية تحوم حول صيانة النفس وحفظ الروح وحفظ البدن. ثم تكلمنا عن أن مس الجن حقيقة، نحن ما ننكر مس الجن، ولكن نقول هي حقيقة، لكن شوهتها هذه الشعوذة وهذا الدجل وهذا يعني الانحراف. فمس الجن حقيقة، لكن كما ذكرنا الحالات الحقيقية التي فيها مس جني حقيقي هي حالات قليلة جدا جدا بالنسبة لما يحكى من الحالات الوهمية، وذكرنا أسباب يعني شيوع هذا الوهم فيما مضى. قلنا أيضا إن الإنسان عنده ولوع، حينما تكلمنا عن أسباب انتشار هذه الظاهرة كان من الأسباب أن هذا الموضوع موضوع شيق وموضوع جذاب ومغري، ويشبع غريزة أو فطرة في الإنسان هي حب الاستطلاع والفضول والولع باستكشاف ما غيب عن الإنسان. الإنسان دائما عنده تعطش إلى أن يعلم شيئا عن العوالم الغيبية وعن ما يحدث في المستقبل وعما غاب عنا من يعني المخلوقات أو الحقائق هذا الوجود. فالإسلام أشبع هذه الفطرة بأنه وسع رقعة العقيدة ومد مساحتها بإخبارنا عن كثير جدا من الأمور الغيبية لتشبع هذا الميل في الإنسان. فكان هذا كان هذا السبب وهو حب الاستطلاع والفضول لاستطلاع هذا العالم الغامض علينا بالنسبة إلينا، كان أحد أسباب شيوع هذه الظاهرة. إذا أردت أن تشبع هذا الفضول و الاستطلاع إلى هذه العوالم الغيبية لا توجد نافذة يمكن أن نطلع من خلالها على الغيوب إلا نافذة الوحي فقط. لا يمكن أبدا أن نطلع على الغيوب ونقطع بصدق هذه المعلومات إلا من خلال نافذة الوحي المعصوم. أما ما عدا ذلك فلا أمل قطعا في التطلع على الأخبار الغيبية إلا عن طريق يعني الوحي الشريف. فالقرآن الكريم تعرض لموضوع الجن ممثلا في الشيطان بصفة أساسية وفي كيده بني آدم وفي شياطين الإنس والجن، وفصل تفصيلا مهما جدا هذا هو الذي ينبغي أن ننشغل به، عداوة الشيطان لبني آدم وأن الشيطان يقف وراء كل شرك وكل معصية وأن جنوده يعني لا يفتؤون يعني يجتهدون في إضلال الناس وفي الإفساد بينهم إلى غير ذلك. فنحن مطالبون بمحاربة كيد الشيطان بالاستقامة على طاعة الله. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وهكذا. نحن إذا فصلنا الكلام في هذه القضية هذا موضوع أساسي لكن ليس هو موضوعنا الليلة، عداوة الشيطان وكيف نواجه هذا العدو، كيف نكون على حذر، كيف لا نقع في المعاصي. هكذا القرآن فصل الحذر من تلبيس الشيطان ويعني إضلاله إيانا سواء في العقيدة أو في العبادات أو في الأخلاق أو في غير ذلك من المسالك. هذا هو الموضوع الذي فصل القرآن فيه تفصيلا عجيبا جدا، وكذلك السنة. أما موضوع الجن وحقائق عالم الجن فكما أشرنا من قبل عرض القرآن لها بالتفصيل في سورة الجن ثم في سورة الأحقاف بصورة عابرة. وما عهدنا أبدا لا من الصحابة ولا من السلف انغماس في موضوع الجن بهذه الطريقة المرضية وبهذه الطريقة الوبائية التي انتشرت وصرفت الناس عن الواقع الذي يعيشونه باعتبارهم من بني آدم إلى واقع من الخيال، خيال وشيء غائب عنا. وأغلب المعلومات التي نتداولها ليس لها مصدر معصوم وهو الوحي كما ذكرنا، إنما هو أخبار إما من الجن أو من السحرة أو من يزعمون أنهم قد تمرسوا وتدربوا في هذا المجال. لكن أين الخبر المعصوم الذي وسهلنا كثيرا في أن نشرب كما هائلا من المعلومات دون أن نتمحص ونتحرى المنهج السلفي الذي نزعم أننا ننتسب إليه. فمثلا إذا قلنا للأخ مثلا نريد دليلا معصوما على أن الجني يحرق بالقرآن، قد يدهش لأنها صارت حقيقة مسلمة، لكن من أين لك هذا؟ من أين أتيتم بأن القرآن الكريم يحرق الجن؟ أين الدليل؟ لن يجدوا دليلا، إنما يتمسكون بعمومات من القرآن الكريم بعيدة تماما عن تأييد ما ذهبوا إليه. نحن نريد احترام المنهج العلمي في مثل هذه القضية. أين الدليل على هذه الأشياء؟ أين الدليل على هذا الضرب المبرح بهذه الطريقة؟ هل الشريعة التي حرمت العدوان وحرمت الصيان على بدن المؤمن وروح المسلم تبيح في نفس الوقت هذا العبث وهذا الانتهاك لحرمات المسلمين بالصورة التي يعني نراه والتي تصل إلى القتل في كثير من الحالات؟ أين العقول؟ أين المنهج السلف الذي نزعم أننا ننتسب إليه؟ فإذا يعني موضوع ولع الإنسان معرفة الغيوب كان المدخل الذي من خلاله راجع هذا الموضوع، لأننا نسينا أننا لا نتلقى الأخبار إلا من الوحي المعصوم أخبار الغيب، وفتحنا نافذة جديدة غير نافذة الوحي، أخبار تأتينا عن مجهول، عن عالم المجهول، جني هذا إن كان جني، إن كان جنيا بالفعل لا نعرف من هو ولا كيف هو، ونعيش في عالم من الوهم ونصدق هذه الأشياء أن الجني يسلم وبعدين يقول طيب أنا يعرض عليه الإسلام، أنت اسمك إيه؟ اسم جرجس، من اللي بعتك؟ شنو ده اللي بعتني؟ ونفتح يعني مجال من الأشياء خيال في خيال. وذكرت لكم الأسبوع الماضي قصة هذا الشخص الذي يدعى محمد إسماعيل من الزقازيق، يدعي أن معه قرين النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يصحح له الأحاديث ويضعفها وأنه يستفتي في كل الأمور ويعطي الفتاوى التي من أجل توحيد الصف المسلم وتوحيد المسلمين، ويدعو أن قرين النبي صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله، يعني بجرد قلم نشطب على كل جهود المحدثين الذين يعني بذلوا الأرواح والأنفس والأموال والسهر الليالي والرحلة في طلب العلم، كل هذا يلغى بجرد قلم لأن عندنا قرين الرسول عليه السلام المزعوم. هذا القرين المزعوم يخبرنا مباشرة عن الرسول عليه السلام، وهو يعني كان ما كان يعني إذن ما كان أسهل الأمر، لماذا تعبوا أنفسهم المحدثين بالجرح والتعديل والطوابط والاصطلاح والرحلة والسهر؟ لماذا تعبوا أنفسهم؟ ما كان بسهولة يعني نستقي من هذا المعين الحي المباشر وسطة يعني أعلى إسناد في العالم، ده هو واحد فقط وكان يتلقى من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عبث، هل رأينا أحد من علماء المسلمين فعل هذا أو قال بهذا أو اعتبر هذا مثلا مصادر العلم؟ إذا كان يعني الإنسان إذا كان يعني يعرف بالغفلة وبالعدم التركيز في مجالس التحديث لا يؤخذ خبره، بينام في المجالس أو بيسهو أو لا يركز فلا يقبل خبره ويقدح في ضبطه، فكيف يعني يتلقى من شخص من كائن مجهول؟ نحن لأن غير متأكد أنه جن أصلا، وربما نفس الشخص الذي يتكلم، وإذا كان جنيا من أين لنا أنه مسلم؟ أثبت أنه مسلم، أين الشهود؟ أين الذين عاشروه كي يعني يضبطوا لنا إذا كان مسلما؟ ثم حتى لو كان مسلما كيف هو، كيف عدالته، كيف ضبطه، كيف حفظه، كيف 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 إلى آخره. فكيف إن إحنا نستطيع أن نتخلى عن يعني هذا المنهج العريق الأصيل الذي تحسد عليه أمة المسلمين، كما قال اليهودي مرجليوس: ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثهم، علم لم تعرف الدنيا لها نظيرا، علم الحديث علم لن تعرف الدنيا. ثم نأتي بهذه الخزعبلات ونقول إن معه قرين الرسول عليه السلام، يعني الحقيقة تنازل وانحطاط عن المنهج السلفي بطريقة ما كان الإنسان يتصور أن نصل إلى هذا المستوى. ما الفرق بيننا وبين الصوفية؟ إيه الفرق بين الصوفية؟ إحنا نقارن بين المنهج السلفي ومنهج الصوفي في مناهج التلقي ونقول السلفيون القرآن والسنة بفهم السلف الصالح إلى آخره، ثم نقول ننتقد الصوفية بأن عندهم مصادر أخرى، الكشف والإلهام والذوق والوجد إلى والمنامات إلى آخره، ونقول نحن نختلف معهم اختلافا أساسيا في مصدر التلقي. أليس هذا انحراف في مصدر التلقي حينما نزعم أننا نتلقى من العالم الجني الغيبي من خلال نافذة غير نافذة الوحي المعصوم؟ أي نعم. أيضا ذكرنا أن هناك عوامل أخرى مسؤولة عن يعني إشاعة هذه الظاهرة، ذكرنا في مقدمتها هؤلاء الطائفة من الدعاة الذين نشروا هذه الظاهرة في بداية الأمر وسجلوا فيها الأشرطة وخطب الجمعة دون اعتبار وحذر من طبيعة الجماهير القابلة للغلو في هذا الجانب بالذات، جماهير العوام. وللأسف أيضا لأن نقول طلبة علم المزعومين الذين خاضوا في هذا الأمر ليل نهار ليل نهار وصار شغلهم الشاغل وانصرف حتى عن واجبات الدعوة وعن واجبات التعلم إلى موضوع الجن كما فصلنا الأسبوع الماضي. فكان ينبغي على هؤلاء الدعاء أن يراعوا طبيعة العوام وطلبة العلم الذين هم في الحقيقة عوام وليس طلبة علم، أنه عندهم قابلية للغلو في هذا الأمر، فكان ينبغي إما أن توضع ضوابط لهذا الأمر أو لا يطرق أصلا. كان ينبغي أن يحصل إشراف جماعي من العلماء على هذه الأشياء. أيضا كل إن المعالجين أنفسهم كانوا عاملا أساسيا في نشر هذه الظاهرة، المؤلفون الذين ألفوا عشرات الكتب، عشرات الكتب يعني لو أحصاها أحد حتزيد على 100 أو 200 كتب كلها عن الجن، سوق رائجة، وكل من هب ودب يكتب عن الجن، مغامراته مع الجن، حوار مع الجن المسلم كنجور ومش عارف، وهذه الأسماء شفت بطاقته الشخصية اسمه كنجور، عرفت من اسمه كنجور، صدقت على أي أساس؟ وباني كتاب كامل على هذا الحوار، ما الذي يعني ما الدليل على صدقه فيما الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال صدقك وهو كذوب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، فهو عرف حكم لنا أنه كذوب في هذا، أنه صدق في هذا، واضح؟ لكن قال وهو كذوب، يعني إشارة إلى أن طبيعة الجني الشيطاني طبيعته الكذب، ذكرها بصيغة المبالغة، فما بالنا نتمسك بكلمة صدقك ونغفل الطبيعة الأصلية؟ يعني الصدق في النسبة إليه استثناء، أما الأصل الذي ينبغي أن نستصحبه في كل ما يأتينا به من أخبار فهو أنه كذوب. أي نعم. قلنا أيضا أن موضوع أشرطة الكسب لجلسات هؤلاء المعالجين أيضا ساهمت بدور كبير في إشغال الرأي العام بهذه القضية، بجانب جلسات الشباب فيما بينهم جلسات السمر والحكايات والمغامرات الجن، ثم أيضا حضور جلسات العلاج بدافع الحضور كما ذكرنا، ثم أيضا دخلت في هذه الزفة بعض الصحف الحزبية التي تريد أن تروج ركودها وتعالج هذا الركود بأن تلفت أنظار الناس بأي شيء. وتطور الأمر الآن، الحزب الأحرار يعلق يعني إعلانات في كل مكان بطريقة عجيبة جدا، مش عارف مركز العلاج القرآني ويتسترون وراء القرآن، يتسترون كما ذكرنا وراء القرآن، يتخذون القرآن مصدى ومجنة لإرهاب الناس. إياك أن تتكلم أنت عن ذلك أنك تقول القرآن ليس بشفاء. لا شك القرآن أعظم شفاء لجميع الأدواء بدنية وروحية ونفسية وكل شيء، لكن هذه الطريقة التي يعني يمارسونها والتي يفعلونها ويتسترون وراء كلمة القرآن الكريم ليستروا ويخفوا يعني عدوانهم وانتهاك حرمات الناس. علاج فشل الخطوبة المتكرر، يعزفون على الأوتار الحساسة عند عوام الناس. نعم. قلنا أيضا إن حالات المس موجودة، المس الحقيقي نحن لا ننكره، لا ننكره، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وإذا يعني الطب الغربي طب إلحادي في ناحية الإيمان، هو لا يؤمن بالله ولا يؤمن بالقرآن. الطب الغربي لا يعترف مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، فنحن لا نستغرب إذا أنكر، مع أنه في الحقيقة لو الطب الغربي احترم الحقيقة العلمية لا حكم على نفسه بالإيه كما يسمونه في الطب، يعني حالات يقولون إيديوباثيك، يعني إيه غير معلومة السبب، أغلب حالات الجن غير معلومة السبب، فهذا وقوف عند إيه عند حدهم، أن معناها أن إيه أن هذا شيء نحن نجهله، فجهل هنا حالة نسبية، لكن ليس من حقه أن ينكر، هذا هو المنهج العلمي، فهذا ليس مجاله، هو مجاله التعامل التجريبي مع الحالات المباشرة ومع الخبرة البشرية. أما أن يعني يغتر الإنسان بما وصل إلى العلم حتى يصل أنه ينكر حقائق غيبية، فهذا ليس مجاله وليس يعني تخصصه. أي نعم. قلنا أيضا إن بعض المرضى بل أكثر المرضى يقعون فريسة الإيحاء الذاتي، حالة الحالة زي مثل حالات الهستيريا تماما، يسيطر على المريض وهم بأن عنده مثلا ذبحة صدرية، عنده شلل، وهو في الحقيقة ما ليس عنده شلل كما ذكرنا الأمثلة فيما مضى. فنفس الشيء هو من كثرة ما سمع الأشرطة وسمع المحاضرات وحفظ الحوار والسيناريو بكل دقة بالضبط، فمجرد ما يبدأ يقرأ القرآن هو بينفعل بينفذ الكلام اللي سيطر عليه، سيطر عليه تماما. ولذلك أقوى دليل على ما نقول من أن أغلب الحالات حالات وهمية، أنك لو سلكت معه وسيلة الإيحاء والتأكيد بثقة أن هذا مجرد وهم، تجد نتيجة إيجابية في كثير جدا من الحالات. إذا سلكت هذا العلاج الطبيعي وأخذت الأسباب العادية في صرفي عن هذا الوهم وإقناعي بأن الموضوع لا يعد أن يكون وهم سيطر عليه وليس أكثر، وأنه سليم تماما ومعافى، وأن الأعراض الذي عنده عنده أعراض، نحن ما نقول أنه بيكذب، يعني هو إذا كان بيحس بخفقان في القلب أو عرق أو اضطراب أو غير ذلك من الأعراض الأرق المعروفة أو أقصد القلق، فهذا له تفسير طبي طبعا معقول جدا، يعني فهو الأعراض موجودة لكن سببها ليس الجن، سببها ليس مرضا عضويا لكن سببها مرض نفسي، لأن مركز الخوف يعني في المخ بجوار المركز اللي هو العصبي الذاتي هذا، واضح؟ فإذا اشتعل هذا يؤثر على الذي بجواره اللي هو الجهاز العصبي الذاتي، فيحدث هذه الأعراض، مش أكثر من كذا، إن المركزين يعني إيه قريبين من بعض، فبتحدث أعراض، لكن أعراض سببها أساسا نفسي وليس سببها عضوية، معروف هذه الأشياء، واضح؟ فحسن التشخيص أو إتقان التشخيص بلا شك ينعكس على العلاج الصحيح ويوفر رحلات العذاب، لأن أغلب الناس إذا دخلوا في هذا الخط يدخلون معافين من الجن، وإذا بين في النهاية يخرجون وقد لبسهم 100 جن. بسبب ماذا؟ بسبب الإخوة، بسبب جهلهم، بسبب انحرافهم في التشخيص. هو بيدخل سليم نتيجة التصرفات التي يفعلونها في الآخر فعلا، كما ذكرنا في الآية الكريمة، فزادوهم رهقا، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فيتمادى الجن وبالفعل يتسلطون يعني عليه. نعم. ذكرنا أيضا ظاهرة تستحق التسجيل، وأنا أعتذر طبعا الإطالة في حتى نحن في المقدمة اختصار المضى، لأن ربما كثير من الإخوة لم يحضروا معنا يوم الجمعة الماضي، وذكرنا أن هناك ظاهرة تستحق التسجيل ولها دلالتها، وهي أن أغلب من فيهم الخير لا يستمرون في هذا الخط، إذا بعد وقت معين بيبدأ يتراجعون لأن فيهم خير لا يثبتون، وهناك كم من شخص كان يشار إليه بالبنان في علاج هذه الحالات إذا به يعني يندم على ما فعل وعلى خوضه في هذا المجال ويقطع صلته به تماما، ويشتكي من العناء الشديد الذي فصلناه أيضا الأسبوع الماضي. وحينما ذكرنا آثار هذه الظاهرة على المعالج نفسه، كيف أن الجن يضحكون على بعض الشباب، ففي إذا كان يعالج حالة من حياته يقول له هنجيب لك فلان، لا إلا فلان ده أنا أقدرش هيحرقني بالقرآن إلا فلان، طبعا يريد الجن أن يفتنه ويزيد انشغاله بهذه القضية، إلا فلان ده احنا بنخاف منه ده احنا كذا، ويتوهم في نفسه أنه قاهر الجان والإنسان. واضح؟ أي نعم. أيضا ذكرنا آثار هذه الظاهرة على المرضى المزعومين، لأنهم في الحقيقة أغلبهم ليسوا مرضى، هم أسرى وهم تسلط عليهم وأفرز لنا هذه الحالات. قلنا أيضا أن هذا المجال مجال غامض، السلف ما اشتغلوا به هذه الطريقة، لا فتحوا عيادات تخصصية لعلاج الجن ولا مراكز، ولا واحد قاعد في مكان ينتظر الناس تأتي ويكتب كروت الوظيفة معالج بالقرآن الكريم، واضح، والكشف 10 جنيه ويدفع مقدما والحجز مقدما، وهذا الكلام كأنها يعني عيادات. من فعل هذا من السلف؟ من فعل هذا من السلف؟ يعني يا من تنتسبون إلى السلف، ما 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 كان سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، وهو كان ممن مستجاب الدعوة، والرسول صلى الله عليه وسلم دعا له أن يستجيب الله دعوته، وليس القرني، ما فتح مركز لعلاج الناس وتفتر وراء من استطاع منكم أن ينفع خوفا ليفعل. صحيح يعني الرقية مشروعة، لكن هذا الغلو، أنا أقصد الغلو، لأننا كما ذكرنا كثيرا ما نبدأ من حيث انتهى الشرع ونتمادى في الإفراط أو في يعني التفريط. فالسلف كان فيهم مجاب الدعوة، لكن ما فتح مركز وقال تعالوا لي وأنا أدعي لكم بقى ونفعل بكم كذا وكذا. أي نعم. فقلنا إن هذا الموضوع يكتنفه الغموض والضباب وعدم وضوح الرؤية، ما من بدايته إلى نهايته ما في أي شيء واضح. الواضح فقط هو ماذا؟ هو ما تقيد بالقرآن والسنة، الرقية الشرعية المنضبطة والملتزمة بضوابط الشرع في موضوع العلاج بالرقية. الإنسان يرقي نفسه، قابل رجلا صالحا لا بأس أن يطلب منه أن يرقيه، ما هذه الأشياء كلها هو الشيء الوحيد الذي قام على الدليل. أما كل ما عدا هذه الأشياء التي يخوضون فيها فلا يعني يسندها دليل، لا عندنا دليل قاطع نستطيع أن نجزم به أن هذه حالة لبس جني. هناك حالات قليلة فعلا تستطيع تتأكد هذا جني، يعني شخص أمي مثلا لا يقرأ ولا يكتب، هذا معروف عنه تماما، ثم إذا به يتكلم لغة إنجليزية في غاية القوة مثلا، واضح، بصوت رجل أو امرأة أو غير ذلك مما يخالف جنسه، فطبعا هذه ماذا يكون مصدرها؟ يعني أدلة واضحة حسية، حسية لأننا نسمعها بالأذن، كلام حسي يدل على أن يعني هناك جنا بالفعل، واضح، لكن كما ذكرنا هذه الحالات قليلة. أما أن واحد يتكلم بصوت طفل أو صوت امرأة، ممكن أن المريض نفسه يقلد هذه الأصوات، ما هو سمع مواويل طويلة أن وحافظ كل الكلام، اسمك إيه، اسمي كذا، طب تسلم ولا لا، طب هتخرج ولا لا، أنا أحبها ولا أريد أن أفارقها، طب تخرج منين، تنتهي بالآخر يخرج من صبعه ويكسر له عظم رجليه، وهذه الأشياء كما يعني تعرفون. ذكرنا أيضا بدع المعالجين وأحوالهم، كيف أنهم توسعوا في موضوع الرقى، توسعوا في موضوع النشرة، حتى دخلوا المنطقة المحرمة، منطقة السحر والأخذ بأساليب السحرة كما يعني سنفصل إن شاء الله. قلنا أيضا أن يعني ظاهرة احتراف العلاج بالقرآن الكريم هذه ظاهرة يعني جديدة، وانتشرت بطريقة يعني ليست من يعني سلوك السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم في شيء. نوهنا أيضا بباب عظيم جدا من أبواب الفتنة، وهو فتنة النساء، وكيف يمكن الشيطان يستدرج بعض هؤلاء الناس، لأن الناس العوام جهلة، ممكن مرأة تأتي بمفردها ثم يخلو بها، وبحجة العلاج ترتكب يعني أشياء يعني عجيبة جدا، يعني سبحان الله، يعني جرائم توجب الحد يعني بسبب هذا الإجرام وهذه الكبائر بحجة العلاج بالقرآن الكريم، حتى يصل إلى أن بعضهم يدهن الجسد بدون حائل عن طريق هذا الزيت الذي قرأ عليه. فهل يعني هناك يعني أكثر من هذا؟ يعني هل يطمع الشيطان في أكثر من هذا من اللعب بعقول الناس ويعني تورطهم في هذه يعني الكبائر؟ ذكرنا أيضا أن بعض المرضى كما قلنا بعضهم يكون فعل المس وهذه نادرة وقليلة جدا، وبعضهم يكون نتيجة الوهم الهستيري المسيطر عليه فيتقن تمثيل الدور الذي قرأ فيه كثيرا واستمع فيه أشرطة وتكلم فيه كثيرا، وبعضهم يكذب متعمدا الكذب لمصلحة يعني شخصية، كما حكيت لكم عن هذا الشاب الذي شك أحد الإخوة الحضور يعني في أنه متلبس بجن، وكل نفس الكلام، أنت مين؟ أنا سلمان، أنا مسلمان، أنا مش عارف أنت إيه، نصراني، طب تخرج قصة وتسلم، ومش عارف طب حسلم، أشهد شهادتين، كل القصة الطويلة العريضة التي تحفظونه جميعا. ثم في الآخر الأخ يعني من الحضور قال لو أنت كذاب تعال هنا، أنت ما عليك جن؟ قال نعم حقيقة أن ليس علي جن، مع أن هذا الكذب راجع على الذي أعالجه وراجع على الحضور جميعا، لكن هذا الأخ كان عنده بصيرة واضح، فقال له فعلا أنا بمثل لأن أبويا بيني وبين أبي بعض المشاكل، فأريد أنه يعني خفف عني الوطأة قليلا، فادعيت أن يعني أنني إيه ملبوس. سهل، إيه أسهل الدعوة، مش مشكلة. حكينا لكم أيضا قصة هذه المرأة التي كانت تشتكي من زوجها البخيل، برضو قعد يعالجها ونفس الموضوع ونفس المراحل، وفي النهاية بعدما ما وجد أي تحسن في الحالة قال لها يعني هل يعني إيه حقيقة الأمر، أنت ما في استجابة من عندك خلص في العلاج؟ فقالت أنا في الحقيقة أنا أفعل هذا وأمثل أني أنا ملبوسة نتيجة أن زوجي رجل بخيل جدا يعني في شديد البخل، حتى انه يقيس الزيت ازازه الزيت بالمسطره بالسنتيمتر، شوف استهلكه كم ملي او كم سنتي، وبيجبنا بيحطها في الثلاجه بحراسه، ويعمل علامه في الحله الى الطبيخ حتى يعني يعرف كم من اخذ كم يعني ذكرنا الاسبوع الماضي. فالشاهد يعني انها نتيجه العناء تريد ان تطلق منه، فبتدعي ان الجن، هي بقى تتكلم بصوت راجل اثناء ما هي ملبوس، ان هي الجن هيعملها يعني لو ان زوجها اقترب منها وان لازم يطلعها لحسن يخلقها، الى اخر هذا الكلام كله لمصلحه او لحاجه في نفوسهم او في نفوسهن. فاذا برضو وارد ان حالات ما فيهوش اصلا جن، هو العيان عارف كده لكنه يكذب لتحقيق غرض في نفسه. هذا ما انتهينا اليه، كنا انتهينا الى ظاهره خطيره ايضا من هذه الظواهر. طبعا الجن يحبون الافساد بين الناس، الشياطين يحبون الافساد بين الناس، ففتح علينا باب من ابواب الشر، وهو ان ايه، ان الجن يقول فلان عمل لك سحر، او في واحده في العيله قصيره ولابسه نظاره هي اللي عملت السحر. هذا شيء احتمال العيله، يعني اي عيله ما تخلو من واحده قصيره ولابسه نظاره، أو واحد طويل ويجيب لك كلام أي كلام هلامي لا ضابط له ولا زمام ولا خطام، وهيصادف في الغالب أن ما في عيلة تخلو من واحد لابس نظارة أو له شنب مثلا أو أي كلام، ما هيقول أي كلام واضح. والتاني بقى طبعا كما ذكرت من قبل كثير من الناس عندهم ميول لإيه، لضلالات الاضطهاد، يتوهم أن الناس تريده بسوء والناس بتحسده والناس تدبر المؤامرات عليه وهو ضحية ومسكين، فما أسرع ما يصدق يقول يبقى ما فيش غيره، فلان اللي معايا في الشغل أو فلان جاري أو فلانة التي تسكن أسفل مني إلى آخره. واضح، نفتح باب أيضا من الشر بين الناس وسوء الظن بين الناس بطريقة لا ضابط لها ولا خطام ولا غمام. ما أسهل أن الجن يضحك على الناس بكذب وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، هو كذوب طبيعته أنه كذوب وفيهم خفة العقل. واضح، فيفتح هذا الباب للإفساد بين الناس، سوء الظن، اتهام بأن فلان عمل له السحر، فلان حسده، فلان مش عارف سلط عليه الجن، وندخل في عالم أيضا من الأوهام والمخاوف المرضية بصورة قد تقدح التوحيد أحيانا، تقدح في التوحيد. أنا يعني للأسف الشديد أحد الإخوة قبل أن أعطي المحاضرة كان يقول لي في وسط الكلام، يقول لي ربنا يستر في المحاضرة بتاعت يوم الجمعة دي ما يحصلش حاجة. هيحصل إيه؟ هيجي الجن كمان في المحاضرة يعملوا لنا حاجة؟ يقطعوا علينا النور مثلا؟ ما هذا؟ فين التوحيد وفين التوكل على الله سبحانه وتعالى وفين إن كيد الشفاري كان ضعيفا؟ الكلام ده خلاص بقى كلام نظري؟ ماذا دهانا معشر الموحدين؟ ما الذي يحصل؟ ما الذي سيحصل؟ قل من ربنا يصف المحاضرة يتعدي على خير، سبحان الله العظيم. المهم، فهذا أيضا باب من أبواب الشر، فتح باب سوء الظن بين الناس والإيقاع بينهم وإيقاع الشرور بدعوى السحر والحسد وغير ذلك من هذه الأشياء. قلنا أيضا إن من هذه المظاهر كانوا في البداية يستحيون منها وكانوا يستنكرونها ويستقبحونها، وموضوع الاستعانة بالجن وإذا بالشيطان، طبعا لأنهم يتلقون بيستفيدوا من خبرات العرافين والكهنة والسحرة، اسمعوا كلام كتير، فبدأ يفتح باب الاستعانة بالجن، باب الاستعانة بالجن. وأقصى ما استندوا إليه عبارة عابرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسنوضح حقيقة هذه العبارة. عبارة قالها شيخ الإسلام إن حكم الاستعانة حكم ما يستعان، بتتوقف على الشيء الذي يستعان به فيه، إن استعين به في واجب فهو كذا، إن استعين به في كذا، وقسم شيخ الإسلام الكلام كما سنذكر. فإذا بهم التقطوا هذه العبارة وفتحوا علينا هذا الباب، وأصبح موضوع الاستعانة بالجن بابا عظيما من أبواب الشر كما ذكرنا. فكانت الموضوع الاستعانة بالجن مرفوضة في البداية، وتدرج من الشيطان، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بيتبع إيه؟ خطوات الشيطان، خطوات واحدة واحدة يستنزلهم واحدة واحدة حتى ما يقعوا في هذه المعاصي. فيعني الموضوع الاستعانة بالجن كله مبني على حقيقة قررناها الأسبوع الماضي، أن خبر الجني لا يقبل، هذا هو الأصل، إلا إذا كان عندك دليل واضح موثوق به لقبول خبره، كمثلا أن قراءة آية الكرسي تعصب من الشيطان ولا يقربك الشيطان حتى تصبح كما هو في الحديث. نعم، عندنا بينة على أنه في هذا صدق، لأن الرسول عليه السلام قال صدقك وهو كذوب. فإذا ما لم يكن عندك دليل على صدقك فالأصل هو أنه كذوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذا طبقنا هذه القاعدة الذهبية فسنفتح نسد تماما بابا عظيما لباب الشر. خبر الجني لا يقبل، يجي يقول لك حديث انا قرين الرسول عليه السلام، انا اسلمت انا ما اسلمتش، احنا بنخاف من كذا احنا بنحب كذا، كل هذا كلام غلط. خبر الجني لا يقبل. نعم، فهذا الجني، وقلنا ان هذا الجني لا ندري من هو ولا كيف هو، اين العدالة، اين الضبط، اين ضوابط علماء الحديث في قبول الخبر، خاصة إذا كان الأصل في أنه كذوب. فالله سبحانه وتعالى قال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أين أيضا يغتر المعالج بنفسه، يأتيه ناس يطلبون منه أن يعرف لهم عن طريق الجن مكان مسروقاتهم، يخبره الجني، هو ما يسمونه فتح المندل، يعني يخبره الجني، وهذه أشياء ما كانت يعني تذكر إلا على ألسنة يعني سفلة الناس فيما مضى، يعني سفلة الناس، النساء الفارغات الجاهلات، يعني اللي هم ما لهم اشتغال بأي شيء من معالي الأمور، كله حياتهم في هذه هذا الهراء وهذا الدجل وهذه التخاريف. النساء يعني الآن كيف وصلنا إلى هذا المستوى، يعني كيف وصلنا إن صفوة الشباب وصفوة الأمة وهم الدعاة والسلفيون الذين يدعون الكتاب والسنة بمنهج السلف يشتغلون بهذا الموضوع بهذه الطريقة. أما يستحي رجل أن يقعد يقول عمل لك عمل وهذه التعبيرات النسائية، أما يعني ما هذا الكلام؟ فيأتي الأخ يقول لك يسأل الجن بقى معاه جن، فيعني يستعين بهذا الجن يسأله مين اللي سرق هذه الأشياء، فبغير بينة على الإطلاق سوى كلام الجن وسوى خبر الجن فلان الفلاني هو الذي سرق الذهب أو الذي فعل كذا وكذا. النتيجة المتوقعة تثور العداوات بين الناس بناء على هذا الخبر. فهل عندكم يا أهل الحديث ويا أهل السنة والجماعة ويا أهل الحديث والخبر ويا أيتها الفرقة الناجية ويا أيها السلفيون، هل ويا أصحاب الجرح والتعديل، هل مثل هذا الخبر يقبل عن جني يقول إن الذي سرق الذهب مثلا أو المال هو فلان أو فلان؟ فيعني محاولة التعرف على الغيب من الجني هذا مظهر مظاهر الانحراف، يزعم بعض هؤلاء المعالجين أنه اتفق مع الجني أن يساعدوا في بعض علاج بعض الحالات المستعصية، ويغرقون في الوهم لدرجة أن يقول الجن بيعمل عمليات جراحية واستئصال لكذا ومش عارف الأورام ده، يعني نلغي بقى الطب كله، نلغي هذا العلم تماما. ونحن ذكرنا الأسبوع الماضي كيف احتفلت الشريعة بالطب العلاج أو الوقائي، الشريعة عظمت هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يحث على اختيار الطبيب الحاذق. لماذا؟ لأننا بشر، لسنا أطيافا ولا خيالات، بشر لحم ودم ونفس. فنتعامل مع الطب حالة تذهب إلى الأخصائي ويعالجك وتأخذ الأسباب العادية، لأنك مخلوق من طين، أنت لحم ودم وليس طيفا ولا بخارا ولا يعني خيالا ولا يعني هذه الأشياء. فينادي الجن بألفاظ متفق عليها بينه وبينه، وقد يخرج هو في رحلات علاج. الآن في رحلات علاج للخارج، بعض الناس أعرفهم تماما يذهبون إلى أوروبا وإلى أمريكا ولقصور الأمراء في بعض البلاد وإلى الفنانات طبعا والممثلين وهؤلاء الناس، وفي كتب موجودة في السوق عليها يعني مغامراتهم مع أهل الجن والفن وكذا. فيصاحب الجن في رحلة العلاج في الخارج، وقد يعني يحصل إن هو يأمر المشروع، يأمر هذا الجن يقول له ادخل أنت بدل المشروع، يمكن تكون أنت أقوى من الجن اللي فيه عشان تدخل عشان تطلعه. أي نعم. فهل هذه الطريقة يقوم عليها دليل إنك تقول الجن ادخل أنت جوا يعني في بدنه ربما يكون أقوى فتقدر تطرد أنت الجن من طبعا هذه الأساليب كلها وهذه المسالك أدت إلى أن تطرف فريق في الجانب الآخر فأنكروا بعض الشيوخ أو الدعاء، أنكروا تماما موضوع الصرع الجني كما ذكرنا. ومن مظاهر البغي أيضا أن بعضهم صار بعض الشباب للأسف الشديد يعني يختلف بينه وبين صاحبه أو قرينه صديقه عن الإنسي، فيهدده أن أنا معايا جن مسلم وحصلته عليك. ما هو شيطان في شيطانة في شيطان. نعم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أما سؤال الجن وسؤال من يسألهم فهذا إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به. بيبين شيخ الإسلام احتمالات سؤال الجن وأخذ الخبر من الجن، يقول إن كان على وجه التصديق لهم في كل ما يخبرونه به والتعظيم للسؤال فهو حرام، كما ثبت في الصحيح عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له إن قوما منا يأتون الكهن أو الكهان، قال فلا تأتوهم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. يقول: وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز. انظر لهذا الضابط، شيخ الإسلام يقول: وأما إن كان يسأل المسؤول ليمتحن حاله ويخبر أو ويختبر باطن أمره وعنده ما يميز به صدقه من كذبه، عنده ما يميز به صدقه من كذبه فهذا جائز، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد، ابن صياد اليهودي المعروف الذي كان يشك أنه الدجال، قال له: ما يأتي؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. قال: ما ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: فإني قد خبأت لك خبيئا. قال: هو الدخ، كان خبأ له كلمة الدخان. قال: هو الدخ. قال: اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان، فإنما أنت من إخوان الكهان. نعم. فبدل نحن ما نقول لهؤلاء اخسأ فلن تعدو قدرك، عظمناهم ويعني التجأنا إليهم وتمادينا في هذا التعظيم وهذا اللجوء. كذلك إذا كان يسمع ما يقولون ويخبرون به عن الجن كما يسمع المسلمون ما يقولوا ما يقوله الكفار والفجار ليعرفوا ما عندهم، فكما يسمع خبر الفاسق ويتبين ويتثبت فلا يجزم بصدقه ولا بكذبه إلا ببينة. هذا هو كلام شيخ الإسلام، يعني ما تقبل أي خبر إلا ببينة، كما تسمع خبر المسلم أو الفاسق مثلا أو حتى الكافر فلا تقبله إلا ببينة على صدقه، كما قال تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أهل الكتاب كانوا يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم أهل الكتاب، يعني أهل الكتاب بشر مثلنا واضح، لكن مع ذلك قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فقد جاز للمسلمين سماع ما يقولونه وإن لم يصدقوه ولم يكذبوه. ثم ساق حديث بريد الجن وحديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. وبعدين يعني حتى جدلا لو الجن شاف باعتبار هو انه يراكم هو قبيله من حيث لا يرونك، يعني حتى لو رأى يعني شيئا واخبر به فهذا يعني الخبر جدلا حتى لو قبلناه فهو لا يفيد يعني غير الظن ولا يترتب عليه حكم غير الاستئناس. اي نعم. وكان يكون بينة يعني بينة يعني مثلا جن اخبر خبر بخبر ثم بعد ذلك جاءت بينة كان أخبر الناس بأن فعلا حصل الشيء الفلاني واضح. ففي هذه الحالة عندنا بينة تدل على أنه كان صادقا فيما قال. وأما سؤالهم عما لم يقع وتصديقهم فيه بناء على أنهم يعلمون الغيبة فكفر. وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم لا تأتوهم وقوله من أتى عرافا والله تعالى أعلم. أين وقال شيخ وقال شيخ الإسلام فأولياء الله المتبعون لمحمد صلى الله عليه وسلم إنما يستخدمون الجن كما يستخدمون الإنس في عبادة الله وطاعته، كما كان محمد صلى الله عليه وسلم يستعمل الإنس والجن لا في غرض له غير ذلك. ومن الناس من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة، كذلك فيه من يستخدم الجن في أمور مباحة، لكن هؤلاء لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض. يعني هنا يلفت النظر إلى أمر مهم جدا. طبعا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جواز استخدام الجن في الأمور المباحة، إذا كنت تستخدمه في شيء مباح فهو مباح، كيفية هذا الاستخدام كيف تكون؟ هل عندنا دليل على أنه يعني يأتي عن طريق أنه يصرع الشخص اللي عنده الصرع ثم ذلك يستخدمه، أم إنها متروكة يعني كيان لكيان بيتكلم معه مثلا؟ واضح. لكن هؤلاء طبقوا كلام شيخ الإسلام على غير ما يقصده شيخ الإسلام. شيخ الإسلام هم يقصدون إنه يعني يستعينون بالجن وبيحضروا الجن عن طريق إيه؟ إنه بيصرع المريض ويبدأون في مخاطبته. شيخ الإسلام يعني يفهم من كلامه إذا قدر إنه ممكن يتعامل إنسان مع الجن ويستعين في أمر مباح فهذا مباح. واضح. أمر آخر أن الغالب أن الجن لا يمكن أن يخدم الإنس بلا مقابل وبلا عوض، هذا لا يكاد يقع لأن هذا نوع من التسخير، والتسخير إنما هو كان من خصائص سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. يعني هذا الشخص بتاع الزقزيق هذا المدعو محمد إسماعيل يقول إن قرين الرسول عليه السلام قال لي سل تعطه. اتفضل. ومن الناس من يستخدمه من الإنس في أمور مباحة، كذلك فيهم من يستخدم الجن في أمور مباحة، لكن هؤلاء لا يخدمهم الإنس والجن إلا بعوض، مثل أن يخدموهم كما يخدمونهم أو يعينوهم على بعض مقاصدهم، وإلا فليس أحد من الإنس والجن يفعل شيئا إلا لغرض. والإنس والجن إذا خدموا الرجل الصالح في بعض أغراضه المباحة فإما أن يكونوا مخلصين يطلبون الأجر من الله وإلا طلبوه منه، إما دعاؤه لهم وإما نفعه لهم بجاهه أو غير ذلك. وليس أحد من الناس تطيعه الجن طاعة مطلقة كما كانت تطيع سليمان بتسخير من الله وأمر منه من غير معاوضة. ويقول أيضا والجن والإنس فيهم المؤمن المطيع والمسلم الجاهل أو المنافق أو العاصي وفيهم الكافر، وكل ضرب يميل إلى بني جنسه، والذي أعطاه الله تعالى لسليمان خارج عن قدرة الجن والإنس، فإنه لا يستطيع أحد أن يسخر الجن مطلقا لطاعته ولا يستخدم أحدا منهم إلا بمعاوضة، إما عمل مذموم تحبه الجن وإما قول تخضع له الشياطين كالأجسام والعزائم. فإن كل جني فوقه من هو أعلى منه، فقد يخدمون بعض الناس طاعة لمن فوقهم كما يخدم بعض الإنس لمن أمرهم سلطانهم بخدمته لكتاب معه منه وهم كارهون طاعته إلى آخره. ويقول شيخ الإسلام أيضا، وهذا يظهر الفرق بين إخبار الأنبياء عن الغيب ما لا سبيل للمخلوق إلى علمه إلا منه، كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فقوله على غيبه هو غيبه الذي اختص به، وأما ما يعلمه بعض المخلوقين فهو غيب عمن لم يعلمه، وهو شهادة لمن علمه. على أي الأحوال، يذكر بعض الكاتبين أو بعض المعالجين تجربة في هذا المجال، يقول كان في منطقتنا شيخ يعالج بالقرآن والرقى، وقد شفى الله على يديه الكثيرين، وكان يرفض أن يتقاضى أجرا، ويردد كلما عرض عليه مال نحن نعمل هذا العمل لوجه الله تعالى. قال ومع تكاثر عدد الحالات طلبنا من الشيخ أن يعلمنا، وقد كان الشيخ على ما عرفنا يستعين بجني مسلم يساعده في ذلك، فأوصاه الشيخ أن يساعدنا أيضا، فصار هذا الجني يساعدنا عملا بهذه الوصية، ويقسم هذا الشاب ويؤكد أنه لا يفعل أي شيء في مقابل هذه المساعدة، ولا ينطق بأي كلمات غير مفهومة سرا أو جهرا لهذا الغرض. قلت له إذا كان الأمر كما ذكرت فهذه الاستعانة لا بأس بها كما يفهم من كلام شيخ الإسلام، ولكن أريد تفصيل طرق العلاج ونوعية المساعدة لنرى إن كانت سالمة من الشوائب أم لا. فأجاب هناك طريقة قياس الأثر، وهي اختبار لمعرفة حالة المريض وتشخيصها بمساعدة الجني المسلم، فإن كانت عضوية أمر أهله بالذهاب به إلى الأطباء، وإن كانت من مس الجن استعان عليه بالقرآن والأدعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ودعوته إلى الإسلام إن كان كافرا، فإن أسلم طلب من الجني المسلم مرافقته وإعانته على طاعته إلى آخره. قلت له، يعني هذا المعالج قال له، قياس الأثر من طرق السحرة، والبعض يجعلها من الأمارات على أن الذي يمارسها من السحرة، وبالتالي فهو لابد أن يفعل منكرا ليتحقق له ما يطلب، فأقسم أنه لا يفعل أي شيء سوى أنه يأخذ مقاسا معينا من ثوب الشخص أو من ثوبه هو شخصيا. إذا كان المطلوب الشخص المطلوب علاجه حاضرا، ثم يقول بصوت مسموع إذا كان هذا الشخص مصابا من الجن فطولوه، وإن كان من العين فقصروه، ثم يقيس ثم يقيس. طيب يعني، طب يعني من أين نضمن أن الجن يصيب في تشخيصه؟ يمكن الجن ماشي، لكن منين يقدر يميز موضوع العين؟ يعرف الغيب أن فلان سحره مثلا حسده، وإن كان من الجن فطولوه، وإن كان من العين فقصروه ثم يقيس. يعني هذا هو التشخيص التفريقي عند الأطباء، فمن أين للجن هذه القدرة على التشخيص بين هذه الأنواع المختلفة من يعني الأمراض؟ شيء غريب الحقيقة، وشيء يعني غامض. نعم. قلت وقد فعل هذا الأمر أمامي بدون أي كلام ومقدمات، فقلت له لعلك قد قلت تعويذا أو شيئا ما في سرك، فأقسم أنه لم يفعل شيئا من ذلك، وأن الذي يحدث هو مجرد مساعدة من الجني المسلم له. فيعني هذا يفتح باب تصديق السحر، أن هذه الأفعال وهذه الأساليب تشبه يعني الأساليب التي يستعملها السحر. أي نعم. طبعا من المحتمل جدا أن مثل هذا الشخص، لأن كما قلت من قبل انتشار هذه الظاهرة في وسط بعض الشباب، فتح باب أن يدخل في أوساطهم الدجالون والمشعوذون، لأنه مش هيكلفه الأمر سوى أنه يطلق حياته يلبس ملابس معينة ويظهر أنه الرجل الصالح وهو ساحر في الحقيقة، فيختلط الأمر ويدعي أنه يعالج بالقرآن، ممكن هو في السر بيمارس هذا السحر أو هذا الشرك والتعويذ السحرية. هذا وارد، واضح، فيفتح الباب لدخول هؤلاء الدجالين، وقد يكون يعني يستعين بالجن عن طريق إيه؟ يعني يرفع صوته بالقرآن ليظن المريض أنه يعالجه بالقرآن، في حين أنه يستعمل التلصم الذي يستسر به ولا يجهر به. أيضا الجن كذوب، فيه كذب كثير، فما يدرك أن هذا الجني صادق أو كاذب في هذا الأمر؟ أي نعم. أيضا من هذه الأشياء التي ما سمعنا بها في علمائنا الأولين إن هو يعني يسجن الجني، يسجن الجني، ما كان في داعي أصلا نتكلم في كل هذه الأشياء، فالله المستعان. فيقول لك يعني يقوم بعقد الجبين، يضم الجبين ومن الجهتين ثم يرسم عليه حرف نون مقلوبة ويقول إني سجنت هذا الجني بحرف نون حتى لا يهرب الجني، فإن أجد معه الوعظ وإلا فالضرب وإلا فيمكن حرقه. كيف يحرقه؟ يقول لك تكتب حروف السواقط من سورة الفاتحة في خرقة، يعني حروف التي لم ترد في سورة الفاتحة. أي نعم. حروف الهجاء المتبقية اللي هي الثاء والجيم والخاء والزاي والشين والضاد والفاء، ويكتب معه أن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه إلى آخر الآية، ثم تحرق الخرقة ويشمها المريض فتحرق الجني. يعني دخلنا في الطلاسم وفي الحروف والسواقط المزعومة وكتابة القرآن في الخرق وإحراقها، فيعني لا شك في بطلان هذه الأفعال. من أين لكم هذه الأشياء؟ ومن أين لكم أنها يعني مشروعة؟ نعم. فقد تكون نفس اللي بيقول لك الجن بيخدمني بدون مقابل، قد تكون هذه الأفعال نفسها وهذه الممارسات هي المقابل الذي يطمع فيه الجن. أي نعم. وقد يكون المقابل أنت لا تعرفه لكن يعرفه الشيخ الكبير الذي أرسله وقال له علمه، هذا كل شيء وارد. للعلامة الكبير الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى فتوى في هذا الأمر، فكتب لمن استفتاه: اطلعنا على كتابكم الذي تذكر فيه أقوال أناس يدعون الجن وقولهم خذوه انفروا به إلى آخره. يقول الشيخ: وهذه كلمات لا تجوز من ثلاث أوجه، من ثلاثة أوجه مأخوذة من ظاهر هذه الألفاظ. أحدها محبة ضرر هذا المسلم المطلوب أخذه وشرب دمه. الوجه الثاني أنه طلب من الجن فيدخل في سؤال الغائبين الذي يشبه سؤال الأموات وفيه رائحة من روائح الشرك. الثالث تخويف الحاضر المقول في حقه ذلك، ولولا تغلب جانب التخويف مضافا إلى أنه قد لا يحب إصابة هذا الحاضر معه لألحق بالشركيات الحقيقية. سؤال آخر: الجن قادرون فكيف لا يسأل منهم؟ الجن قادرون، كيف لا نستعين بهم، كيف لا نسأل منهم؟ قال الشيخ: الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان لهم قدرة. يعني الملائكة لهم قدرة أيضا، لكن هل يجوز دعاء أو نطلب من الملائكة أن يفعلوا أشياء معينة؟ فهم قادرون لكن مع ذلك لا يجوز يعني دعاؤهم. يقول: الجن لا يجوز دعاؤهم كما لا يجوز دعاء الملائكة وإن كان لهم قدرة، فإن هذا جنس الشرك بالملائكة. وأيضا الجن لا يطيعونك، فليسوا مثل الحي الحاضر الذي تطلب منه ما يقدر عليه ويعطيك. سؤال سئل سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز حفظه الله أحد المشايخ يعالج بكتاب الله وعنده ذئب يقول إنه يأكل الجن، يعالج بالقرآن الكريم وعنده ذئب يقول إنه يأكل الجن، وعنده فتاة بها مس تدله على مكان الجن، هل هذا يجوز أم لا؟ والله يحفظكم. الجواب: لا يجوز اتخاذ الذئاب لهذا الغرض، هذا منكر. ولا يجوز أيضا سؤال من فيه مس من الجن عن أحوال الناس، هذا مثل سؤال الكهنة والمنجمين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وكان العرافون والكهنة لهم أصحاب من الجن يخبرونهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك على الناس، فلا يجوز اتخاذ الجني ليسأله أو الذئاب لتأكل الجن، لا بل يقرأ على المصاب إن كان عنده قراءة. أما اتخاذ الذئاب أو الممسوس أو الممسوسة من الجن ليسأله هذا لا يجوز، وهذا من عمل السحرة والكهنة، فالواجب علاجه بما يخرجه ويبين له أنه ظالم أو متعد إن كان فيه خير. أي نعم. أيضا يحكي بعض المعالجين في هذا الموضوع كيف أيضا السيناريو المعروف كما ذكرنا من أوله إلى أن ينتهي بأن الجن يقول له خلاص هنخرج، ويبدأ بقى صداقة مع هذا الجني في جو من الروحانيات وكلام عن الإيمان، ويتبادلون الحديث بعضهم مع الآخر عن أحاديث الرسول عليه السلام وعن آيات الله التي تحدث يعني في أثناء العلاج، إلى أن يصل المعالج إلى درجة عالية من الثقة في هذا الجان المؤمن. أي نعم، فيعتمد عليه في تشخيص الحالات ويزج به في متاهات وطيات ويعني لا نهاية لها. فالسؤال يقول هذا المؤلف، يقول: والسؤال الذي أطرحه على المعالج، هل هذا هو التعامل الذي كان يقصده الإمام ابن تيمية في إجازة التعامل مع الجن؟ شيخ الإسلام لما قال من الاستعانة ما يكون مباحا إذا استعين بهم على مباح، طيب هل الطريقة اللي هو يجيب واحد المصروع ويحضر الجن على المصروع ثم يتعامل معه ويستعين به، هل هذا ما يقصده شيخ الإسلام؟ يقول هذا المصنف، يقول: هل هذا هو التعامل الذي كان يقصده الإمام ابن تيمية في إجازة التعامل مع الجن؟ هل كان يقصد أن نترك الجان يتكلم على لسان الإنسان بحجة أنه مؤمن ويتحرك بهذا الإنسان في كل مكان لكي يقوم بعلاج الناس؟ فأين علاج هذا الإنسان المسكين الذي ما زال الجان الوسواس يتحدث على لسانه ويتحرك به في كل مكان؟ ناهيك عن أن تكون هذه الحالة من النسوة التي لا يحللن للمعالج، فهل أجاز ابن تيمية لك التحرك بها في كل مكان؟ وهل يدل حديث الجان بلسان بني آدم على أن هذا هو الجان نفسه؟ أم كان يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية شيخ الإسلام التعامل مع الجان نفسه منفردا بذاته بعيدا عن جسد الإنسان؟ وكيف نأمن لهذا الجان الوسواس الذي ما زال في حالة اعتداء على لسان الإنسان بل ويتحدث به؟ يعني كان هو أصلا في حالة اعتداء بالصرع، فكيف تأمن له وتثق فيما يخبرك به؟ أي نعم. طبعا باب آخر من أبواب الشر موضوع هذا الولع، الولع والشغف الشديد بالكلام في موضوع يعني السحر، فلان عمل سحر وفلان عملت عمل، هذا الكلام الغريب الذي شاع الآن وألفته الأذان والقلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل موضوع السحر بمنتهى البساطة؟ طبعا السحر فيه نفس الغموض وفيه نفس الخفاء. هل السحر تستطيع أن تجزم؟ بلا شك طبعا الساحر له حد شرعي، يعني كأن الساحر له عقوبة شرعية، يقتل الساحر، واضح على تفصيل وكلام كثير العلماء في هذه القضية، لكن يعني باعتبار أن يعني السحر جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها، وأن الله سبحانه وتعالى ذمه في كتابه.
أيها المستمع الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.